الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني عشر بعد 300 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا معلوم ضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله وأرسله بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، خرج صلى الله عليه وسلم مبلغا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعا إليها سرا ثم دعا إليها جهرا بأمر الله، حيث قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. والدعوة إلى التوحيد مقدم على كل دعوة، يقدم على الدعوة إلى بقية الأعمال الصالحات، والتحذير من الشرك والتنديد يقدم على كل تحذير من الأعمال السيئات، لأن الله عز وجل أرسل الرسل بذلك كلهم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك والتنديد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتبعه من تبعه من الأنبياء والرسل، كلهم على ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم دعا إليها بأبلغ ما يكون من الدعوة، دعا بلسان مقاله ودعا بلسان حاله، وشرع ما يكون سببا للعمل بها والمبادرة إليها، وحذر من كل ما يخالفها ويناقضها أو يضعف التمسك بها. بل إنه ابتداء أمره الله أن يقاتل بعد أن شرع الجهاد، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عرف هذا الأمر عند خاصهم وعامهم. فلما جاءه عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم قال: إلى ما تدعو؟ قال: إلى الله والرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سأل هرقل أبا سفيان إلى ما يدعو قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. والتوحيد عند أهل الحق إفراد الله بالعبادة على ما تقدم، أما توحيد المعتزلة فلا يلتفت إليه، إذ أنه عندهم تعطيل الله عن صفاته. وتوحيد ولاة الصوفية فلا يلتفت إليه، لأنه الحلول والاتحاد، والله المستعان. قال الحافظ: المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد، وهذا الذي يسميه بعض ولاة الصوفية توحيد العامة. وقد دعا طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما، أحداهما تفسير المعتزلة وثانيهما غلاة الصوفية، فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر، بالغ بعضهم حتى ضاه المرجئة في نفي نسبة الفعل للعبد، وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة، ثم غلا بعضهم فعذر الكفار، ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود، وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم متقدميهم وحاشاهم من ذلك. وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن والإيجاز، وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غير؟ ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فترة الإسلام، والله المستعان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل، قد سمع منه البخاري وسمع وروى عنه بواسطة. قال: حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد، في بعض النسخ عن أبي سعيد وكان الصواب هذا عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس وانفرد به مسلم عن معاذ. قال: بالسند المتصل حدثني عبد الله بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد، قال: حدثنا الفضل بن العلاء قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن، وكان في السنة التاسعة من الهجرة، إذ أن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى اليمن ولم يعد إلى المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا معاذ إذا عدت ولم ترني؟ فبكى معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء أوانا. وكان بعثه إلى الجند وما ساماها وقرب منها من المخاليف، وبعث معه أبا موسى الأشعري إلى زبيد وما إليها من المخاليف، وأمرهما بالتطاوع: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تعسرا ويسرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، إذ أن اليهودية كانت فاشية في اليمن، وهكذا النصرانية في بعض المواطن، وفي هذا توطئت الداعي إلى الله عز وجل إلى الاستعداد لما يدعو إليه ولما يقول. وشأن أهل الكتاب يعني في التلبيس أسوأ من شأن المشركين المنددين، لأن المشركين المنددين عباد الأصنام والأوثان مفضوح أمرهم عند الإنس والجان من العقلاء، وأما هؤلاء فمن طريقتهم التلبيس، حتى قال الله عز وجل: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فلبس النصارى حتى زعموا أن عيسى ابن الله، وأن مريم جعلوها إله أيضا مع الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث معاذ على الاستعداد، ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وقد جاء في غير هذا الموطن إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وجاء إلى عبادة الله، وبهذا تعلم أن هذه الثلاث الألفاظ مترادفة المعنى وإن تباينت في ألفاظها، فإن التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة، وعبادة الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، إذ أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فالتوحيد أولا، هذا دليل على التدرج في الدعوة، ثم بعد ذلك إن أقروا بالتوحيد دعوا إلى الصلاة، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأن تركها يخالف التوحيد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا هم صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة، زكاة أموالهم في أمور معلومة قد تقدمت في كتاب الزكاة، تؤخذ من غنيهم أي من غني المسلمين فترد على فقيرهم، وقيل تؤخذ من غني المسلمين في البلد وترد على فقراء البلد، باللفظين قد استدل على المسألتين. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، أي اتقي أخذ الطيبة من أموالهم، إذ أن للمتصدق حقا وللفقير حقا، فيكون الأخذ من الوسط حتى لا يظلم المتصدق بأخذ الكريم من ماله، ولا يظلم الفقير بالأخذ السيئة من المال. وفي مسلم زيادة: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والفضل بن العلاء ليس له في البخاري إلا هذا الموضع. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. وهذا الحديث أيضا أصل في بيان حق الله الواجب والحتم والمتعين، ألا وهو التوحيد، إفراد الله بما يجب له سبحانه وتعالى. ذهب المعتزلة إلى أن الدخول في الإسلام يكون بالنظر والقصد إلى النظر، وهذه الأحاديث ترد عليهم، فدخول الإسلام يكون بقول لا إله إلا الله وبإفراد الله عز وجل بالعبادة، لكن اللفظ متعين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الحق أوجبه الله على عباده على جميعهم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قاموا بهذا الحق أوجب الله على نفسه تفضلا وتكرما أنه يدخلهم الجنة، بخلاف قول المعتزلة ومن إليهم أن هذا الحق كان بأعمال العباد. هذا كلام باطل، ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. فالله عز وجل فرض على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم تفضل ووعد من فعل ذلك بأن يدخله الجنة إكراما له على هذه الفعل الطيبة التي قام بها، إذ لم يكن عابدا للشيطان ولم يكن فاعلا لجرام. يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: وقوله ألا يعذبهم ليس معناه أن المسلمين لا يدخل أحد منهم النار البتة، ولكن لا يعذبون عذاب خلود، وإلا فكثيرا من المسلمين قد يدخل النار بسبب ذنوب ارتكبها ومعاصي حصلها ولم يتب منها ولم يتجاوز الله عنها، لكن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، كما في حديث جابر أن أهل الشرك يعيرون أهل الإسلام: ما نرى نفعكم إيمانكم، فيأمر الله بإخراجهم من النار، عند ذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال بسند المتصل: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس الأويسي قال حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها, وهي ثلث القرآن من حيث الدلالة على التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد, يرددها. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك, فكأن الرجل يتقالها, يعني لأنها سورة قليل الآي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن, مما تقدم من بعض التوجيه لبعض أهل العلم من حيث أن القرآن منه أخبار ومنه أحكام ومنه توحيد, وهذه خالصة في التوحيد, ولهذا تسمى بسورة الإخلاص, كما أن سورة الكافرون تسمى بسورة الإخلاص أيضا. سورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد بيّنت ما يتعلق بالتوحيد العلمي, توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, وسورة الكافرون بيّنت ما يتعلق بتوحيد الألوهية وإفراد الله بما يجب له. وهذا هو الوجه الذي من أجله ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو وهو ابن الحارث المصري, السند مسلسل بالمصريين إلى هنا, عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن أمه, عندكم محمد, حدثنا أحمد بن صالح كذا الأكثر, به جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في الأطراف, ووقع في الأطراف المزي أن في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح قال قلت وبذلك جزم البيهقي تبعا لخلف في الأطراف, قال خلف محمد هذا أحسب محمد بن يحيى الذهلي. وقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن وهب ذكره البخاري عن محمد بلا خبر عن أحمد بن صالح, فكأنه وقع عند الإسماعيلي بلفظ قال محمد, وعلى رواية الأكثر هو محمد هو البخاري المصنف, والقائل قال محمد هو محمد الفربري, وذكر الكرماني هذا احتمالا. قلت يحتاج حينئذ إلى إبداء النكتة في إفصاح الفربري به في ذلك في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآتية. قال عن أمه عمرو بنت عبد الرحمن, وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاة في صلاته فيختم بقل هو الله أحد, يعني يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر الله من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك, فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. بهذا الحديث احتج ابن حزم رحمه الله على إثبات الصفات, وأهل السنة بحمد الله يثبتونها بهذا الحديث وبغيره, فالصفات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع, وإنما هو لجموده أحيانا قد يتطلب اللفظ الصريح. وأنا أحب أن أقرأ بها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أن الله يحبه, وفي إثبات صفة المحبة لله عز وجل, وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل ما تشاء, ليس كمثله شيء. ومما يدل على قول الله عز وجل في آخر هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, قال الله عز وجل ليس كمثله شيء, قال الله عز وجل وله المثل الأعلى, قال الله عز وجل هل تعلم له سميا, قال الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا, إلى غير ذلك من الآية. فهي آية دالة على النفي المجمل, إذ أن هذه هي الصورة تضمنت الإثبات المفصل والإثبات المجمل, والنفي المفصل والنفي المجمل. وهذا مجموع ما تواردت عليه الأدلة في هذا الباب العظيم، إذ أن الله عز وجل موصوف بالإجمال وموصوف بالتفصيل. والأصل أن الإجمال يؤتى به في النفي وقد يؤتى به في الإثبات، والأصل أن التفصيل يؤتى به في الإثبات وقد يؤتى به في النفي، ومع ذلك كل بحسبه. فمثلا النفي: وما مسنا من لغوب، وكما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى غير ذلك من الآي. فالنفي هنا لدفع توهم نقص ودفع ما ادعاه في حقه المبطلون، وإلا فالأصل أن العرب تمدح بالإجمال في النفي وتمدح بالتفصيل في الإثبات، إذ أن الصفات المثبتة كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهرا من قبل. فلذلك تجد في القرآن الشيء الكثير العظيم في هذا الباب. قال رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بعد أن بين في الباب الأول تعين الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وبين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأشار وإن لم يكن بالنص إلى أن توحيد أن الباب الذي سيتكلم عنه هو توحيد الأسماء والصفات، من سوقه لحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عائشة رضوان الله عليهم في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وستجد الحافظ في هذا الشرح كثير من التأويلات وكثير من المخالفات التي لا يوافق عليها، ونحن بحمد الله نشرح الكتاب على وفق عقيدة السلف أصحاب الحديث. فمثلا في قوله: أخبروه أن الله يحبه، نحن نثبت صفة المحبة لله، صفة حقيقية تليق بجلاله ليس كمثله شيء. بينما هنا الحافظ يقول: قال المازري: ومن تبعه محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم، وقيل هي نفس الإثابة والتنعيم. هذا الاختلاف بينهم للخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون الإرادة لله وينفون بقية الصفات الاختيارية، فلهذا يقولون: المحبة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان، يضيفون كلمة الإرادة. بينما المعتزلة يقولون: الغضب هو الانتقام، والرحمة هي الإحسان، بدون أن يفسروها بالإرادة. ومع ذلك كل هذا تفسير باطل، سواء من فسر المحبة بالإنعام أو من فسرها بإرادة الإنعام، وإنما هذا لازم المحبة. فطريقة أهل السنة إثبات الصفة مع اللازم، وطريقة المبتدعة إثبات اللازم ونفي الصفة. فنحن نقول: الله عز وجل يحب عباده محبة تليق بجلاله، فإذا أحبهم أكرمهم وأنعم عليهم ودافع عنهم وأحسن إليهم. وكذلك الله عز وجل يغضب على الكافرين، وإذا غضب انتقم منهم. ففرق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل البدعة. أعيدها: أهل البدعة يفسرون الصفة باللازم، وأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة. وهنا هذا الباب باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ذكر في سبب نزولها أن كفار قريش أنكروا اسم الرحمن، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. قال بعض أهل العلم إنما فعلوا ذلك من باب المكابرة، ما نعرف الرحمن باب المكابرة، وإلا فقد وجد في أشعارهم على قضب الرحمن ربي يمينها. أو يكون بعضهم لا يعرف الرحمن وبعضهم يعرف هذا الاسم، فالله عز وجل يقول قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو الله عز وجل بأسمائه الكثيرة المتنوعة فله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى الكثيرة. الأصل عند أهل السنة أنها غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهذا قول الجماهير إن لم يكن إجماعا، خالف فيها ابن حزم، خالف ابن كج، وتقفر بعض المتأخرين الآن أصحاب الجمود والذين ينقبون عن المسائل المدفونة. وإلا فقد نقل الاتفاق غير واحد أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، كما بينت ذلك في رسالتي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. ومما يدل على عدم الحصر يعني هذا الحديث الذي هذه الآية، إطلاق هذه الآية فله الأسماء الحسنى، أطلق الله عز وجل ولم يقيد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أطلق ولم يقيد. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه بمحامد كما سيأتي في الشفاعة لا أحسنها الآن، استدل به العلماء على أن الأسماء غير محصورة والصفات غير محصورة، ولو كانت محصورة لأحصى عليه الثناء في دنيا، إنما يفتح الله عليه بمحامد. ومنها أيضا الحديث الذي أخرجه الحاكم وأحمد وغير واحد، وقد بينا صحته ونقل من صحها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث الآخر اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك. ركز على التقسيم، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمت أحد من خلقك، هذا دليل على أن من أسماء الله عز وجل ما نزل في القرآن، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل في القرآن، ومن أسماء الله عز وجل من أطلع عليها من شاء من عباده، ومن أسماء الله من استأثر بها في علم الغيب. فكيف يقال بعد هذا الحديث بأن أسماء الله محصورة؟ ومن ضعف هذا الحديث لا يستقيم له القول على ما بيناه، والحمد لله. الأمر الذي يليه أن حديث إن لله 99% إلا واحد لا يدل على الحصر، وإنما هو كقول القائل عندي 100 دينار أعددتها للصدقة لا يمنع أن يكون عنده أكثر منها. ثم إن تمام الجملة إن لله 99% إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ليست تمام الجملة في الوقوف على 100 إلا واحد، وإنما الخبر من أحصاها دخل الجنة، من أحصى هذه الأسماء حفظها علم معناها عمل مقتضاها دخل الجنة. وأما الاستدلال بتبويب البخاري 100 إلا واحد وأن البخاري يرى هذا الأمر، البخاري رحمه الله شأنه التبويب على كثير من الأحاديث ليس في هذا الموطن فقط، وربما يعني يبوب على لفظ الحديث وهو يريد ما ذهب إليه أهل السنة. نعم، يقول أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ليس له في البخاري إلا 3 مواضع، 2 مكرر و1 غير مكرر. وأبو ظبيان ليس له في البخاري إلا 3 مواضع يأتي. والحسنة تأنيث الأحسن، من حسنها أنها في الكتاب والسنة، ومن حسنها أن كل اسم يتضمن صفة، ومن حسنها أنها دالة على الكمال، ومن حسنها أن الله يدعى بها في أوجه يذكرها أهل العلم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان عن زيد بن وهب الهمداني وأبي ظبيان تقدم، عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا دليل على أن معنى الرحمن الذي يرحم، كما أن معنى الرحيم الذي يرحم، وهذا من أوجه يعني البيان عند أهل السنة أنهم يأتون بالحديث الدال على الصفة. قد يأتي بالحديث الدال على الاسم ثم يأتي بالحديث الدال على الصفة، فقوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس دليل على أن الله يرحم، وأنه متصف بهذه الصفة العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والدلالة عليها أكثر من الدلالة على الإرادة. ومع ذلك تجد أن الأشاعرة يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية لا سيما القاعدة 7، مبينا أن قول الأشاعرة أثبتنا الصفات التي دل عليها العقل أن من الصفات ما دل عليها العقل بأوجه أكثر من بعض الصفات التي أثبتوها، مع ذلك لم يسلكوا مسلك السلف رضوان الله عليهم في إثباتها. وقد فسر المؤولة الرحمة بإرادة التنعيم، وهذا تفسير باطل كما تقدم، وإنما الرحمة صفة لله عز وجل، وإذا رحم أنعم، وإذا رحم أكرم، وإذا رحم تجاوز. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل نعم الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب بن الحب قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فيه دلالة على الإيمان بالقدر والرضا بأقدار الله عز وجل. فعادت الرسول أنها قد أقسمت لا يأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن يعني في حالة الاحتضار، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذه؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيه أن الرحمة منها المخلوقة، وهي صفة العبد، صفة العبد مخلوقة، وأما صفة الله عز وجل ليست مخلوقة، فالله عز وجل يرحم الرحماء كما أنه يكرم الكرماء. يقول تنبيهان: أحدهما الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة، فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزيل التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات، وأن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعا. وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدع فقال: ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. يقول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. ولم يزل أي سلام بن مطيع يذكر الآيات من العصر إلى المغرب، وكأنه لمح في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد في سبب نزولها، وهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين، فنزلت. وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوها الثاني قوله في السند الأول حدثنا محمد كذا. الأكثر قال الكرماني تبعا لأبي علي الجياني، هو إمام، هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى انتهى. وقد وقع التصريح بأنه ابن سلام في رواية أبي ذر عن شيوخه فتعين الجزم. ثم أيضا يا أخوة على هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ، إنما هذا من باب التنزل لأهل البدع، كما نحن نقول لهم مثلا هبوا أن هذه الصفات لم يدل عليها هذه الأدلة، هناك دليل آخر، انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول، فهم مثلا يقولون هذه الصفة ما دل عليها العقل، نحن نقول دل عليها النقل، مع أننا نستطيع أن نثبت أن العقل قد دل عليها، فما من صفة كمال إلا والله عز وجل أولى بها، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قد جاء عند أحمد من قراءة عبد الله بن مسعود إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، فيه إثبات، انظر إلى طريقة البخاري هنا، أولا إثبات اسم الرزاق وجاء الرازق، وذو القوة أي صاحب القوة، يعني يريد أن يبين لهم أن القوي هو ذو القوة، كما أن العزيز هو ذو العزة، والرحيم ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. يعني دلالة الدلالة على الصفة إما بتضمن الاسم لها وإما بالتصريح بها ذو الرحمة ذو العزة، وإما بتضمن باشتقاقها من الفعل، هذه ثلاث طرق. فالآن إن الله هو الرزاق، خلاص علمنا أن الله متصف بصفة الرزق وهو العطاء لعباده، الأمانة لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ذو القوة أي صاحب القوة، القوي، القوي هو ذو القوة. المتين هو بمعنى متقارب للقوي، المتانة هي معنى قريب من القوي سبحانه وتعالى. قال وفي السند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة بالمهملة هو السكري عن الأعمش سليمان عن سعيد بن جبير هو أبو محمد عن أبي عبد الرحمن السلمي، هناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر شيخ البيهقي صوفي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إثبات صفة السمع لله عز وجل، وإثبات صفة الصبر لله عز وجل، وإثبات أن الله أيضا أحد، لا أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعو له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يدعون له الولد وقد نزه الله نفسه عن ذلك، وأخبر أن هذا طريق الكافرين والمشركين. والعجب أن جميع الطوائف الكافرة المشركة تكاد تكون متفقة على هذا الأمر، فعند البوذيين أن بوذا ربما يكون ابن الله، وعند اليهود أن عزير ابن الله، وعند النصارى أن المسيح ابن الله، وعند كفار قريش أن الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك من الأوجه. قال وذهب المعتزلي إلى أن المراد بقوله ذي القوة الشديد القوة، والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أن القادر البليغ الاقتدار، فجرى على طريقتهم في أن القدرة صفة نفسية، خلاف لقول أهل السنة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور. هذا هو صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز إما من جهة الجهل وإما من جهة عدم الاستطاعة، والله عز وجل لا يعجزه شيء لكمال علمه وكمال قدرته. وبهذا تعلم أن الصفة المنفية قد يثبت بها أكثر من صفة ثبوتية، هذه فائدة، أن الصفة المنفية قد يثبت بها أكثر من صفة ثبوتية، فنفى الله عن نفسه العجز وأثبت لنفسه كمال العلم وكمال القدرة. وبعض المعتزلة يصرحون بهذا، يقولون قوي بلا قوة، وبعضهم قد لا يصرحون، هذا من عجائبهم ومن تناقضاتهم.